السنوات، وكان من ثمار ذلك الزواج الطيب أن أنجبت أم البنين 4 أولاد يعلو بهم الشرف والكرامة والشجاعة والشهامة. وتلك بشرى سعيدة لفاطمة أم البنين، وقد جاءها الخطاب الغيبي من قبل: بشراك فاطمة بالسادة الغرر، بشراك فاطمة بالسادة الغرر 3 أنجم والزاهر القمر. أبوهم سيد في الخلق قاطبة بعد الرسول، كذا قد جاء في الخبر.
إلى أصالتها كانت لأم البنين رضوان الله عليها ملكات شريفة اكتسبتها من خلال اقترانها بأمير المؤمنين عليه السلام، وقد عرف بها الشيخ جعفر النقدي فوصفها بقوله: من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، كما كانت فصيحة بليغة ورعة ذات زهد وتقى وعبادة. وقال السيد عبد الرزاق المقرم فيها: كانت أم البنين من النساء الفاضلات مخلصة في ولائها لأهل البيت عليهم السلام، ممحضة في مودتهم. وقد زارتها زينب الكبرى عليها السلام بعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها 4.
أجل أيها الأحبة، فإذا تميزت هذه المرأة الجليلة بخصائصها الأخلاقية، فإن من أبرز صفاتها المعروفة كان الوفاء. فعاشت مع أمير المؤمنين عليه السلام وبعده مخلصة له ولأبنائه الطيبين، إذ انكبت عليهم تخدمهم وتشفق عليهم وتفضلهم على أبنائها العباس وإخوته. وكان من وفائها أنها لما دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى سيد الشهداء الحسين عليه السلام، خرجت أم البنين لا تسأل إلا عن الحسين وسلامة الحسين، مذهولة عن أولادها 4.
فأخبرها بشر بشهادة أولادها واحدا بعد آخر: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، بولدك عثمان، بولدك عبد الله، ثم بأبي الفضل العباس. فسقط رضيع العباس عن كتفها وهي تفقد صبرها، إذ لم تسمع بسلامة الحسين. فإذا أخبرت بشهادته سقطت مغشيا عليها.
رحم الله أم البنين أم العباس وإخوته، امرأة عاشت وفية مخلصة مضحية موالية لأهل بيت العصمة والطهارة، كئيبة على مصائبهم. وسلام عليها في المؤمنات المرضيات النجيبات.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى رحيل أم البنين تحت عنوان
أم البنين معالي التضحية والوفاء.
شكرا لحسن متابعتكم ونسألكم الدعاء.
حسن وين زعل كل هم التفتت لن اجا حسين وحضر اجي الثا بلا راسم ضغر رجب دمه اجي الثا بلا راسم ضغر رجب دمه هل من الجوف نحر يحكي يكلمها غدت تشعر مرار الموت ما همها غدت تشعر مرار الموت ما همها لكن حال ذبيح حسين ألمها لكن حال ذبيح حسين ألمها ليش ما وصتهم ويشيعوها ويم ويلي هالأربعة يفنوها هل ليش ما وصتهم ويشيعوها ويم ويلي هالأربعة يفنوها مظلومة أم البنين مهمومة
مظلومة
إن حين شافت شبح موتتها ويصل وصاير يخفق فوقها جناح الأجل إلي إيش ما وصيت يشيعوها الأهل وللبيني الأربعة يودوها إجا وابدهم والدمع من دم جارة أهل ما عدها ويحي لو حايرة أشبر الأربع إلها خلف حيدارة أشبر الأربع إلها خلف حيدارة ظنت يكبرون ويباروها سيوف مية فتكتب الأربعة ثلاثة من حدهم جثث متوسعة الرابع العباس ظل المشرعة الرابع العباس ظل المشرعة جفوفة يم مقطعة خلوها جفوفة يم مقطعة خل للشاعر جابر الكاظمي سوف مية فتكتب هالأربعة ثلاثة من حدهم جثث متوسعة الرابع العباس ظل المشرعة الرابع العباس عجفوفة يم مقطعة خلوها أربعة وكلهم تخبوا بالهيمة الهاي والله الهيمة ظل بعد نغار وحيمة الليلة كفينا يبعليها ويمة لأنها ميتة الطاهرة شوفوها شيعوها بدمع أحمر كالنجيح هل شيعوها بدمع أحمر كالنجيح هل حازي من دفنت بأرض البقيع هل حازي من دفنت بأرض البقيع هناك الهل مصطفى الهادي شفيع وحيدر ويا الزهرة يتلقوها.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ مسلم من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه. لا يحل ذلك. العلاقة بين المؤمنين يجب أن تبتني على تراض فيما بينهم، ليس لأحد أن يمد يده ليأخذ من أخيه شيئا بدون رضاه. قاعدة وأساس يريد أن يؤسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا على شيء مهم، مفاده أن اللقمة يجب أن تكون لقمة حلال، يجب أن لا نأكل إلا ذلك الشيء الحلال. كانت امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال لها أم عبد الله أخت شداد بن أوس، تقول: بعثت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح لبن عند فطره، كان صائما، فبعثت إليه بذلك اللبن علّه يفطر به، فرد إليها رسولها، أرجع الرسول إليها سألها: أنى لك هذا اللبن؟ من أين لك هذا اللبن الذي تهديني إياه؟ قالت: من شاة اشتريتها من مالي. عند ذلك شرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الرواية: فلما كان من الغد أتته أم عبد الله فقالت: يا رسول الله، بعثت إليك بلبن فرددت إلي الرسول فيه. فقال لها: بذلك أمرت الرسل قبلي ألا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا. ربما من السهل على الإنسان أن يأكل وأن يشرب ما يشتهيه، ولكن قبل ذلك عليه أن يفكر مرة وألف مرة أن هذه اللقمة وأن هذا الشيء الذي يشربه من أين جاء؟ هل هي لقمة حلال أو هي لقمة حرام؟ ربما هي لحظة واحدة يأتي هذا الإنسان ليتلذذ بهذا الطعام فيأخذه بين يديه ويريد أن يشربه لحظة واحدة ويتمتع لتلك اللحظة فقط، ولكن لو كان في هذا الطعام ذرة غش أو ذرة شك في أنه من المال الحلال أو ليس من المال الحلال، ما ستكون النتيجة؟ النتيجة ستكون بأن هذا سيكون والعياذ بالله كالزقوم في بطنه، لأنه أكل لقمة من مال غير حلال. لماذا لا ننتبه إلى ما نجعل في بطوننا؟ ولماذا لا ننتبه إلى ما نأكل بين أيدينا؟ لماذا لا نحاول أن نطهر كل لقمة؟ نأكلها ونقدمها للآخرين، نقدمها خصوصا لأطفالنا الذين هم في رقابنا، هم ينتظرون منا أن نقدم لهم ما هو الشيء الحلال بعيدا عن الشيء الحرام. أمير المؤمنين يقول: عليكم بلزوم الحلال وحسن البر بالعيال وذكر الله على كل حال. إذن علينا أن نعمل من أجل أن نطهر كل لقمة تصل إلى جوفنا، أفضل من أنه نأتي يوم القيامة ولا نستطيع أن نرد منها شيئا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ضمن حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، ونبدأها بتلاوة عطرة للآية 67 من سورة الأنعام: فلننصت إليها خاشعين.
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل.
جاء في الآيات السابقة أن أكثر الناس مشركون، وهذه الآية تدفع شبهة أن الله لا يمكنه السيطرة عليهم ومنعهم من الشرك به، بل تصرح أن بإمكانه إن شاء أن يجعل الجميع مؤمنين، ولكن اقتضت مشيئة الباري عز وجل في الإنسان أن يكون مختاراً وينتخب طريقه بنفسه. وبعبارة أخرى، إن الله أراد من الناحية التشريعية أن يؤمن البشر كلهم، ولذلك أرسل رسله. أما من الناحية التكوينية فإنه أراد أن يختار الناس طريقهم بإرادتهم ولا يجبرون على الإيمان بدين معين. ومن هذه الآية سادتي المستمعين نتعلم: أولاً، اقتضت المشيئة الإلهية أن يتمتع الإنسان بحرية الاختيار، ووجود المشركين دليل على ذلك. ثانيا، وظيفة الأنبياء ومبلغ الأديان إرشاد الناس وليس إجبارهم على الإيمان بدينهم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 68 من سورة الأنعام لنتعرف بعدها على تفسيرها.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
مثلما حذرت الآية السابقة من إجبار المشركين على الإيمان، منعت هذه الآية المؤمنين من أي شكل من أشكال الأذى وسب آلهة المشركين، فيدفعهم تعصبهم لآلهتهم إلى الانتقام فيذكر الله بسوء. فعلى المؤمنين أن يدعوا المشركين إلى الهدى بالمنطق، فإن شاءوا فليؤمنوا، وإن لم يشاءوا فلا تثريب على المؤمنين بعد أن أدوا ما عليهم. وجاء في جانب آخر من الآية إن كل طائفة متمسكة بمعتقداتها وقد زينت لها أعمالها، وستتكشف الحقائق يوم القيامة فيخبرهم الله بما عملوا. ومن هذه الآية نستنتج: أولا، علينا الالتفات إلى ردود أفعال المخالفين نتيجة سلوكنا، فإن بعض ردود أفعالهم توجب علينا السكوت. وثانيا، نتعلم أيضا أن هناك فرق كبير بين اللعن والبراءة والسب والشتم، فالبراءة هي اتخاذ موقف من الكفر والشرك والجور، وبهذا الشكل نعلن براءتنا منها.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
أما الآن أيها الإخوة، فلننصت خاشعين إلى تلاوة للآية 9 بعد 100 من سورة الأنعام قبل أن نقدم لكم تفسيرها.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.
إن إحدى ذرائع الكفار والمشركين هي أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما لا تأتينا بآية ومعجزة؟ وهنا يقول الباري جل وعلا لنبيه: قل لهم إن المعجزات ليست بيدي كي آتيكم بها متى ما طلبتم، وإنما المعجزات والآيات بيد الباري يأتي بها متى شاء، بل إن الهدف من المعجزة هو إلقاء الحجة على الناس وليس إرضاءهم واستجابة جميع مطالبهم، ففيها مطالب غير صحيحة أو محالة، فقد طلب البعض رؤية الله في حين أن النظام الكوني ليس لعبة بيد أحد. ومن هذه الآية نتعلم أيضا: أولا، علينا أن لا ننخدع بقسم المخالفين حتى إذا أكدوا لنا ذلك. ثانيا، أساس الكفر هو التعصب والإصرار على الكفر، ولذلك فالكافرون إذا رأوا أي معجزة لا يؤمنون.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
أيها الأكارم، فيما تبقى من هذا البرنامج سننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة للآية 10 بعد 100 من سورة الأنعام يعقبها تفسيرها.
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
إن الكفر والإصرار عليه يؤدي بالإنسان إلى فقدان القدرة على الرؤية والسمع وإدراك الحقائق، حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا. ويؤكد القرآن في هذا الصدد أن الكفر هو أساس الخسارة والحيرة، لأنه يحرف نظر الإنسان فلا يرى الهدف من خلق هذا الكون. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم سادة المستمعين أولاً، الإيمان بالله والنبي يستدعي امتلاك قلب سليم وطاهر، والذي يلوث قلبه بالعناد والشهوات لا يمكنه أن يؤمن. ثانياً، الابتعاد عن الباري وسبيل الله هو أساس الحسرة والحيرة في هذه الدنيا. أعزائي المستمعين، وهكذا انتهينا من تفسير الجزء السابع من القرآن الكريم ضمن ما قدمناه لحضراتكم من برنامج نهج الحياة. في الحلقة القادمة نبدأ بالجزء الثامن من القرآن الكريم، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعنا الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ يعقوب المعاييري. موضوع البحث هو تعامل أهل البيت عليهم السلام مع عدوهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. عبد الله بن مسعود كان في يوم من الأيام غلام مملوك لأبي جهل للحكم، أسلم، شارك مع النبي صلى الله عليه وآله في معارك كثيرة، منها معركة أحد، وقد مكنه الله من أبي جهل فصعد على صدره واحتز رأسه. حتى قبل أن يحتز رأسه قال: ما لك يا رعي الغنم؟ الله، زمان جابك أنت خادم مالي، غلام مالي، جابك الآن على هذا في هذا المكان حتى تقتلني؟ قال: يا فرعون، هذه الأمة لا تستحق إلا القتل. المهم قتله، أخذ الرأس، ربطه بحبال، وصار يجره في أرض المعركة من مكان إلى مكان، يريد يشفي غيظة، يريد يبرد غليلة، لأن هذا أذاه. النبي صلى الله عليه وآله التفت إليه قال يا ابن مسعود ما هذا؟ قال هذا فرعون هذه الأمة، هذا أبو جهل هذا الحكم. قال وإن يكن أنزعت من قلبك الرحمة؟ تصحيح متحمس ومن دفع ومن فعل، بس عملك هذا مو عمل عقلاء ولا عمل متدينين، يبقى للرحمة مكان أيا كان هذا العدو، أيا كان هذا الذي آذاك، ينبغي أن تكون عاقل في تصرفاتك، رزين في عملك. لاحظ، لا مرة أخرى أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه المرة الإمام يأتي إلى عمرو بن عبد ود، وما أدراك ما هذا الرجل اللي إجا وتحدى. زين، الإمام الله عز وجل مكنه من هذا الرجل، جاء ليحتز رأسه، توقف علي في لحظة، النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينظرون إلى علي بن أبي طالب ماذا يفعل، وإذا به أبطأ شوية وإذا يجي بالرأس. يا أبا الحسن لقد أبطأت عنا. قال نعم يا رسول الله. جئت له أريد قتله، بصق في وجهي فغضبت. شي طبيعي، شوف العاقل المتدين وين، شوف التصرف الحكيم، أنا أريد أقتل لله وبالفعل بلا تشويه وبلا عمل لا إنساني. خب احتز رأسه هذا المألوف، مألوف أم عمل طبيعي يعني احتز رأسه، لكن يوم إجت أخت عمرو ووقفت على هذا المشهد، وقفت على هذا نعم هالإنسانية من علي بن أبي طالب، قالت من الذي قتل عمرا؟ اللي يريد يقتل عمرو هذا يتشفى من عنده يمثل به، كما فعلت هند بالحمزة، أخرجت كبدة لاكتها بين لحييها، مثلت به أيما تمثيل. لا، الإنسان الورع، الإنسان العاقل، الإنسان الرزين ما يمارس مثل هالأعمال، لأن هذه ما تعبر عن شجاعة ولا تكشف عن نبل، وإنما عن خسة، عن تدني في هذه النفس. ولذلك قالت من قتل عمرو؟ فقيل لها علي بن أبي طالب، قالت لن أبكي عليه أبدا. ليش؟ قالت كفء كريم اللي يقتل بهالصورة وبهالمثالية، نعم كفء كريم، لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه مدة الأبد، لكن قاتله من لا مثيل له، وكان يدعى أبوه بيضة البلد. بالفعل موقف كريم من علي بن أبي طالب، على الرغم من عداء عمرو بن عبد ود وشراسته، ومع ذلك علي بن أبي طالب هكذا. يوم اللي صار صراع بينه وبين معاوية، أصحابه المتحمسون المنفعلون صاروا يتناولون معاوية بألفاظ غير لائقة، صاروا يشتمونه يسبونه، قال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، لا تسبوه. أصلا أداة يعني وسيلة السب هذه وسيلة يعني ساقطة، الإنسان اللي ما عنده خلق ما عنده ذوق هو اللي يلجأ، أو ضعيف الحجة هو اللي يلجأ إلى السباب، أما الإنسان الواثق من نفسه ما يلجأ إلى هاي الأساليب. طيب ما الذي نعمل؟ قال اذكروه بما فيه. فمعاوية ورقة مكشوفة والكل يعرف أفعاله والكل يعرف سلوكه، فما لحاجة لأن تلجأوا إلى السب. يوم اللي قتل عثمان وأراد علي أن يرسل إلى معاوية لعزله، ودى إلى رسالة، أما بعد إذا بلغك كتابي هذا فاحمل نفسك على العزل، معزول أنت. معاوية ما جاوب، هم الإمام أرسل إليه رسول آخر قال خيره بين حرب مجلية أو سلم مخزية، ماكو خيار آخر، ما جاوبهم، صار يحشد الناس للقتال إلى أن شيد ذاك الجيش الكبير وخرج به نحو العراق، المفترض هو البادئ وهو المعتدي. طيب يا أمير المؤمنين التقيت وياه في منطقة صفين، ابدأ ويا قتال. قال لا، ما جئنا لنقاتل، اذهبوا إلى هذا الرجل وحذروه من مغبة ما يأتي به. هذه حرب مو لعب، هذه حرب ستذهب فيها أرواح، ستزهق فيها نفوس، روحوا نصحوه. إجا الوافد دخل على معاوية في فسطاطه، قال اذهبوا عني فليس عندي لابن أبي طالب إلا هذا سيف. هم كان من حق أمير المؤمنين ينفعل ويتقدم بجيشه ويبدأ هو بالقتال. قال اذهبوا إلى هذا الرجل، وهالمرة خيار آخر، على ما يقتتل الناس فليبرز إلي، فمن غلب فله الأمر. ليش نموت الناس ونهلكهم؟ غير الصراع بيني وبينك، أبرز إلي. فقال له عمرو بن العاص، يا معاوية لقد أنصفك الرجل. واقعا اللي يقدم لك هالخيار هذا معناته الأقوى، الوجود للأقوى، تفضل. قال يا عمرو كأنك تريدها، تريد السلطة وتريد تفتك من عندي وتقدمني لعلي بن أبي طالب، أعرفك هذا، هذه دوافعك. قال يا معاوية مازحناك. قال ما بسيف علي يمازح، دور لك مزحة ثانية، علي بن أبي طالب ما يمازحون بي. قال طيب احنا هم ما رايح نستعجل، علي بن أبي طالب كلكم منه موتور، فتفضلوا نتقدم جميعا ونجهز على علي بن أبي طالب ونريح أنفسنا منه. ليش عدوه يشهد في حقه؟ مرة يقول كفء كريم، ومرة الآن يقول يخطف خطف بازي. صدقت يا معاوية وإن كنت كذوبا، بس يخليه يحترم علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب الرجل الذي كانت له مبادئ وقيم لا يحيد عنها في أي ظرف من الظروف، عقله ودينه ومبدأه، خل حتى ما تنجح المشاريع ولكن يبقى على مبدأه، يبقى على قيمه، على دينه، على أخلاقه، على عقله، ولذلك حار فيه عدوه. طيب بعد هم هذا العرض ما مقبول، يا علي نبدأ القتال؟ قال لا، لا تبدأوا حتى يبدأوا، إن الله لا يحب المعتدي. لا، أنا أتمنى يوم اللي أطلع إلى فئة أن تهتدي، أن كان الله يعقل من فيها ويعود عن القتال. هذه روحية علي بن أبي طالب، ها، وهذا النموذج موجود في أهل البيت سلام الله عليهم، أنه حتى مع عدوه الألد يتصرف بحكمة، يتصرف بعقلانية. إلهي نسألك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني، فرج عنا يا الله. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب، شافي جميع المرضى، ألبسهم لباس العافية، عافية وافية كافية يا الله. إلى أرواح موتاكم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات وأرواح الشهداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ يعقوب المعاهيري، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. معا نستمع بعد الاستعراض في الساعة 3:44 لبرنامج علي في القرآن. استفتاءات تأتيكم عند 3:55. فلسطين اليوم في 4:11. عند 4:51 تأتيكم أيام خالدة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 5:31 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في 5:37. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:49 في 6:11. تلاوة حسب من القرآن الكريم. نستمع لمعارج النور في 6:32 عند 6:50 كلام الأمير أمير الكلام. صفحات من التاريخ تقرأ لحضراتكم في 7:07. بعدها تأتيكم القصص الحق. أم البنين معالي التضحية والوفاء في 7:47 عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم مستمعينا الكرام وفي أمان الله. علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأشرف الصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله أولي المجد والسؤدد. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى في لقاء طيب آخر وعودة إلى آية الولاية المباركة، قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حيث فسرت الولاية في الآية الكريمة بتولي الأمر، وقد اشتملت على وحدة المعنى حيث أسندت إلى الجميع إلى الله ورسوله والذين آمنوا، فالظاهر كون الولاية في الآية جاءت بمعنى واحد، ويؤيد ذلك قوله تعالى في الآية التالية: فإن حزب الله هم الغالبون. حيث يدل على كون المتولين جميعا حزبا لله تبارك وتعالى لكونهم تحت ولايته، فولاية الرسول والذين آمنوا إنما هي من سنخ ولاية الله عز وجل. وقد فسر الإمام الصادق عليه السلام قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله بقوله إنما، يعني أولى بكم، أي أحق بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم الله ورسوله. ثم قال عليه السلام: والذين آمنوا، يعني عليا وأولاده الأئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة، فيما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة والمتقي الهندي في كنز العمال والمناوي وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: علي من بعد أولى من جميع الناس بالتصرف بأنفسهم، وروى أحمد بن حنبل في مسنده وأبو نعيم في خلية الأولياء وعشرات غيرهما من علماء السنة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عليا وليكم بعدي. وفضلاً عما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة مفسرة لآية الولاية ومخصصة علياً عليه السلام بأنه المعني بالذين آمنوا، ومتوسعة إلى الأئمة الأحد عشر من ولده الخلفاء الأوصياء لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقد جاء عن الصحابة عديد أخبارهم وأقوالهم وآرائهم في أن الآية نازلة بشأن الإمام علي وولايته سلام الله عليه، من ذلك ما رواه البلاذري في أنساب الأشراف عن ابن عباس قوله في الآية: نزلت في علي، وما رواه محمد كرد علي في خطط الشام عن أبي هارون العبدي قوله: كنت أرى رأي الخوارج لا أتولى غيرهم حتى سمعت أبا سعيد الخدري يقول: أمر الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة، قلت: يا أبا سعيد، ما هذه الأربعة؟ قال: الصلاة والزكاة والحج والصوم، قلت: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب، قلت: وإنها لمفترضة معهن؟ قال: نعم، قلت: فقد كفر الناس، قال: فما ذنبي؟ أما من روى أن الآية نازلة في ولاية الإمام علي عليه السلام معنى للآية ونصا من رسول الله صلى الله عليه وآله في بيانها وتفسيرها فكثير، منهم عمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري ومجاهد ومقاتل والمقداد بن الأسود الكندي وحسان بن ثابت وعطاء بن السائب والسدي وعتبة بن أبي حكيم وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن سلام وأبو رافع مولى رسول الله وأنس بن مالك وغيرهم. ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج علي في القرآن. بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. مستمعينا الأفاضل، وأما المصادر التي روت مطمئنة وموثقة أن الذي نزلت فيه الآية وقد أعطى الزكاة وهو راكع هو علي عليه السلام فكثيرة هي الأخرى، منها على سبيل المثال للحصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير وأسباب النزول للواحدي والدر المنثور للسيوطي وكنز العمال للهندي وفتح القدير للشوكاني وجامع الأصول لابن الأثير وكفاية الطالب للجنجي الشافعي وتفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن وتفسير الطبري جامع البيان وتفسير الثعلبي الكشف والبيان وتفسير الزمخشري الكشاف وشواهد التنزيل للحسكاني وتاريخ دمشق لابن عساكر والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي وعشرات أخرى من الكتب التفسيرية والحديثية بأقلام علماء السنة فضلا عن علماء الشيعة توقفنا كلها على أمور مهمة أوضحها أمران: الأول أن آية الولاية نازلة في أمير المؤمنين علي عليه السلام بالقطع والإجماع، والثاني أن الولاية المقصود بها في الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هي تولي أمور الناس بما في ذلك أنفسهم وشؤون حياتهم وأموالهم وقضاؤهم وجميع مناهج دينهم ومعاشهم دنياهم وآخرتهم، وهي تعني بذلك الولاية الإلهية التي ألبسها الله تعالى رسوله وخلفاءه الأئمة الهداة من بعد رسوله صلى الله عليه وآله، وتلك هي الإمامة الحقة. قال الآلوسي الشافعي في تفسيره روح المعاني في ظل آية الولاية، واستدل الشيعة بها على إمامة علي كرم الله وجهه، ووجه الاستدلال بها عندهم أن الآية بالإجماع نزلت فيه كرم الله وجهه، وكلمة إنما تفيد الحصر، ولفظ الولي يعني المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها، والظاهر أن المراد هنا هو التصرف العام المساوي للإمامة بقرينة ضم ولاية علي كرم الله وجهه بولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره، وإلا لبطل الحصر. ولا إشكال في التعبير عن الواحد بالجمع الذين آمنوا لفائدتين كما ذكر علماء العربية: تعظيم الفاعل وتعظيم الفعل. أما شرف الدين الإسترابادي فقد كتب في مؤلفه تأويل الآيات الظاهرة: الولي هنا الأولى بالتصرف لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والولي أيضا هو الذي تجب طاعته، ومن وجبت طاعته وجبت معرفته، لأنه لا يطاع إلا من يعرف. فلما بين سبحانه الأولياء بدأ بنفسه، ثم ثنى برسوله، ثم ثلث بالذين آمنوا. فلما علم سبحانه أن الأمر سيشتبه على الناس، وصف الذين آمنوا بصفات خاصة لم يشركهم أحد، فقال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد اتفقت روايات العامة والخاصة أن المعنية بالذين آمنوا هنا أمير المؤمنين علي، لأنه لم يتصدق أحد وهو راكع غيره. مستمعينا الأفاضل، نشكركم على حسن متابعتكم، وحتى حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، أترككم في رعاية الله وحفظه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نكمل حديثنا عن الحلقة السابقة حول بعض المفردات الفقهية لفهم الحكم والفتوى. يسرني أن أرحب أيضا بسماحة الشيخ الدكتور محمد مهدي تسخيري، أستاذ في الجامعة وفي الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله ورعاكم، تحيتي لكم ولجميع المستمعين لبرنامجكم.
اسمح لي شيخنا بفاصل، مستمعينا الأفاضل فاصل ونعود إليكم. أرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، كما أرحب مرة أخرى بسماحة الشيخ محمد مهدي تسخيري. سماحة الشيخ، ما هو تكليف المقلد قبال الحكم والفتوى؟ يعني إذا كان هناك حكم وفتوى، يعني هناك تعارض بين الحكم والفتوى، فماذا يفعل المقلد قبال الحكم والفتوى؟
كما ذكرنا في الحلقة السابقة في تعريف الحكم وفي تعريف الفتوى، قلنا أن الفتوى هي تأتي في مجال تبيين الواقع وفي مقام الإخبار وليس في مقام الإنشاء كما هو الحكم. يعني الفتوى تبين تكليف المكلف بشكل عام وبشكل ثابت، بخلاف الفتوى التي تنظر إلى النظام الاجتماعي والمصلحة التي لابد أن تتبع في هذا النظام أو في المجتمع. قاعدة لا يوجد أي تعارض بين الفتوى وحكم الحاكم. لماذا؟ لأن غالبية المراجع يفتون بأن إذا حكم الحاكم الذي هو واجد لشرائط الفتوى وواجد لشرائط الحاكمية، فعلى الجميع أن يتبعه في القضايا التي تتعلق بأمور نظم المجتمع. فنحن سواء كان مقلدا أو كان مجتهدا، بالنسبة إلى قوانين وبالنسبة إلى أحكام التي تتعلق بنظم الاجتماع، الكل يتبع حكم الحاكم.
نعم، يعني بمعنى أن الحكم يلغي الفتوى.
لا يلغي، يحكم عليها، حاكم عليها. لا، باعتبار هنا المقلد يعمل بفتوى مرجعه في إطاعة الحاكم.
عمليا يلغى، يعني أنه إذا كان فتوى مرجعه المرجع افعل وجاء الحكم بلا تفعل،
فنفس هذا المرجع يقول، نعم، للمقلد أنه افعل بكلام الحاكم الواجد للشرائط الأمر في قضية المجتمع ومصالحه.
نعم.
يعني في الواقع هو لا يلغي فتوى مفتيه ومرجعه، بل يطبق فتوى مرجعه بتبعية الحاكم في الأمور الاجتماعية لو كان الحاكم واجدا للشرائط الحاكمية والفتوى.
نعم، أحسنتم. حتى يكون المقلد على بينة، يعني هناك عسى ولعل مثلا بيانات تصدر أو كلام في بعض الجرائد وإلى آخره، خصوصا في مثل هذا العصر، يعني بين حين وأخرى، يعني يمكن أن المكلف يقرأ بعض من كلمات العلماء فلا يستطيع أن يميز بين الحكم والفتوى. هل هناك عبارات أو كلمات مهمة أو مفردات تدل على أن هذا حكم وهذا فتوى، حتى يعني المكلف لا يضيع مجرد أن يقرأ يعرف ويميز بين الحكم والفتوى؟ هل هناك شيء؟
لا، أنا أذكر شوية بشكل مفصل أكثر. ذكرنا بشكل سريع ومستطرد، قلنا بأن الفتاوي لا توجد فيها إلزام، بل يوجد فيها تبيين للحكم.
نعم.
يعني المجتهد يقول الصوم واجب، الصلاة واجبة،
نعم،
دفع الخمس واجب، دفع الزكاة واجب، هذه